الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن شيء من أحكام المهر في النكاح. الأصل في المهر أن يكون حالا، ويجوز تأجيله كله أو بعضه، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك من فلانة؟ قال: نعم. ثم قال للمرأة: أترضين أن أزوجك من فلان؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقة ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية وله سهم بخيبر. فلما حضرت الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، يعني امرأته، ولم أفرض لها صداقة ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذته فباعته بعد موته 100,000. رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ويستحب تعجيل شيء من المهر قبل الدخول، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا، فقال: ما عندي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين درعك الحطمية؟ فأعطاها إياها. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. ويخطئ بعض الناس عندما يؤجل مبلغا كبيرا إلى الفرقة، لماذا؟ حتى لا يطلق الزوج، فإذا ساءت العلاقة بين الزوجين صار ذلك المبلغ سببا في تمادي الزوج في ظلمه لزوجته وقسوته عليها، حتى تضطر في النهاية أن تفتدي منه بإسقاط المؤجل من المهر. ثانيا، إذا عين أجلا لحلول مؤجل الصداق، مثل أن يقول يحل بعد سنة، فإنه يصح التأجيل. وإن عين أجلا مجهولا كقدوم زيد لم يصح التأجيل. أما إذا أطلق ولم يعين أجلا فلا يحل إلا بالفرقة البائنة بموت أو طلاق. وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة ولم يسميا أجلا فلا تستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة، هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد، وهو ما عليه الصحابة، حكاه عنهم الليث بن سعد إجماعا، وهو محض القياس والفقه. فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين. ثالثا، المهر حق خاص للزوجة، وليس لوالد الزوجة ولا والدتها أن يأخذ منه ما يضر بها، ولا يجوز لإخوانها أن يأخذوا منه شيئا، فلا يحق لهم أن يأخذوا منه شيئا إلا برضاها وطيب نفسها، وما جرت عادة بعض الناس به من استيلاء أقارب المرأة على مهرها وتصرفهم فيه، فهو من أمور الجاهلية الظالمة. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا وإن كان خطابا للأزواج، إلا أنه عام للناس، فلا يباح مال المرأة إلا برضاها وطيبة نفسها. رابعا، إذا تزوجها على صداقين صداق في السر وصداق في العلانية، وذلك أن بعض الناس يريدون أن يتجملوا بإكثار المهر، وحينئذ فالمهر على ما عقداه في الباطن. قال أحمد رحمه الله: تفي بما وعدته به. وقال ابن تيمية: لا يحل لها أن تغدر به. وقال ابن القيم: والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن فالعبرة بما أسراه واتفقا عليه وقصداه بالعقد، وقد أشهد الله على ما في قلوبهما، فلا ينفعهما ترك التكلم به حالة العقد، وهو مطلوبهما ومقصودهما. فالقصد روح العقد، فالقصد روح العقد ومصححه ومبطله، فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ. انتهى كلام الإمام ابن القيم. خامسا: إذا أهدى الزوج لزوجته قبل العقد هدايا فليست من المهر، فلو لم يفو له وزوجوها غيره جاز له أن يرجع في هديته، وما أهدى لها بعد العقد ترده إذا فسد العقد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا منصوص عن الإمام أحمد، وهو جار على أصول مذهبه لموافقته أصول الشرع، وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته، يعني يثبت بثبوت السبب ويزول بزواله ويحرم بحرمته. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. سادسا: يصح تفويض المهر بأن يجعل في العقد تحديد المهر إلى رأي أحد الزوجين أو أجنبي، كان يقول الولي: زوجتك ابنتي على ما تشاء أنت من المهر. وللزوجة مهر المثل في هذه الحالة في قول عامة العلماء لسقوط التسمية بالجهالة. سابعا: مهر المثل إذا لم يصطلح عليه يفرضه القاضي للمرأة بعد نظره إلى مهر قراباتها ممن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد. قال الإمام بن مفلح في الفروع: ومهر المثل معتبر بمن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد بالأقرب في الأقرب من نسائها كأم وخالة وعمة اختاره الأكثر، فإن عدم كل فأشبهها من نسائها من نساء بلدها، ثم الأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد إلا فوقها أو دونها زيد أو نقص بقدره، وتعتبر عادتهم. وقيل: إلا في تأجيل المهر، فإن اختلفت مهورهن أخذ بالوسط. انتهى. ثامنا: يجب نصف المهر المسمى للزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصيرا. أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها مهرا فلا يجب لها إلا المتعة، ويدل لذلك قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والمتعة معتبرة بحال الزوج، وقيل بحال الزوج والزوجة، وقد قال فقهاء الحنابلة: أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. مستمعي الأعزاء، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة في الله، نتحدث في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام وليمة العرس. الوليمة على وزن فعيلة مشتقة من الولم. قال ابن الأعرابي: يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، ويقال للقيد ولم لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى. ثم صار لفظ الوليمة اسما منقولا لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره من الأطعمة، كما ذكر ذلك جمع من أهل اللغة. وقيل بل الوليمة اسم لكل طعام اجتمع عليه لسرور حادث. والأطعمة كثيرة منها العقيقة، وتصنع إذا ولد للإنسان مولود، والحذاق، ويصنع إذا ختم الصبي القرآن، والعذيرة وهو اسم لطعام الختان، والخرس وهو اسم لطعام الولادة، والنقيعة اسم لطعام يصنع عند قدوم الغائب، ونحوها. أحكام حكم وليمة العرس. وليمة العرس سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما قوله فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، يعني صداقها وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. رواه الجماعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاه. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعوت المسلمين إلى وليمة النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بصفية، وما كان فيها من خبز ولا لحم، ما كان فيها إلا أن أمر صلى الله عليه وسلم بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن. رواه البخاري ومسلم. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. رواه البخاري. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد رحمه الله قال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. وتستحب الوليمة إذا دخل الرجل بامرأته، وقيل بل تستحب إذا عقد عليها. وقال المرداوي في الإنصاف: الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس، لصحة الأخبار في هذا وفي هذا، وكمال السرور بعد الدخول. انتهى كلامه. ويستحب أن يولم بما يكفي من دعاهم، وأن لا يقل عن شاه إن قدر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. رواه الجماعة. ويستحب أن يولم مرتين في يومين، ويكره في اليوم الثالث. فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. أخرجه الترمذي بسند ضعيف، لكن يشهد له حديث الأعور الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث سمعة ورياء. أخرجه أبو داود بسند فيه ضعف. وتجب في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره، ومكسبه طيب إذا عينه في الدعوة وليس في المحل منكر لا يستطيع إزالته. هذه شروط أربعة: الأول أن يكون مسلما، الثاني يحرم هجره، الثالث مكسبه طيب، الرابع إذا عينه، والخامس ألا يكون في المحل منكر لا يستطيع إزالته، وتستحب الإجابة في اليوم الثاني وتكره في اليوم الثالث. قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها مستحبة، وحكم المرأة في ذلك كالرجل، يعني أنه يستحب لها أن تجيب إلا إذا لم يتم لها ذلك إلا بمنكر كخلوة محرمة، فلا تجوز حينئذ إجابتها. وقد روى هذا الحديث، ويستدل من يرى الوجوب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. متفق عليه. وتسقط الإجابة بعفو الداعي لأنها حق له. ومنع ابن الجوزي في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها، كالذين يسرفون في ولائم الزواج للمفاخرة والمباهات، وكذلك تمنع إجابة مبتدع ينشر بدعته إلا لمن يحضر للرد عليه، وكذا مضحك بفحش أو كذب. وتستحب دعوة الذمي إذا قصد بها دعوته إلى الله. وقد روى أبو داود عن الإمام أحمد أنه سئل: أيجيب المسلم دعوة الذمي؟ قال: نعم. وإذا دعا الجفلاء، وهي الدعوة العامة، كقوله: يا أيها الناس أدعوكم إلى العشاء غدا، لم تجب الإجابة ولم تستحب. قاله الموفق في المغني: وإذا كان المدعو للوليمة صائما تطوعا دعا وانصرف، لكن إن كان في فطره جبر لخاطر الداعي أفطر. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما فليدعو. ومن دعي، انتهى الحديث، ومن دعي إلى طعام فليس له أن يدعو معه أحدا إلا إذا عرف رضا الداعي ومحبته لذلك. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل إذا دعي إلى طعام أن يدعو معه أحدا إلا أن يأمره أهل الطعام. رواه الطبراني في الكبير والبزار. وإذا دعي الرجل إلى طعام فتبعه أحد سن له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي شعيب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع، فأتيت غلاما لي قصابا فأمرته أن يصنع طعاما لخمسة رجال، ثم دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خامس خمسة وتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال صلى الله عليه وسلم: هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإلا رجع. قال أبو شعيب: فأذنت له. رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب الحديث: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي في الله، إن سائر الولائم غير وليمة العرس مما أحدثه الناس، كوليمة الختام وكوليمة بناء البيت وكوليمة حفظ القرآن وقدوم الغائب، لأنها لم تكن تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مباحة. وقد روي عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى وليمة ختان فأبى وقال: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه. وقال الموفق في المغني رحمه الله: إذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه فله أجر ذلك. والعقيقة وهي الذبيحة للمولود سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، فإن جعلها وليمة ودع الناس إليها فلا بأس. أما وليمة المأتم التي يصنعها أهل الميت فحرام لا يجوز الإجابة إليها، فإن صنع لهم طعام كثير فدعوا له من يشاركهم في أكله فلا بأس. وتسن التسمية على الأكل والشرب جهرا حتى ينبه الغافل ويذكر الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. فإذا نسي التسمية في أول الطعام قال متى ذكر في أثنائه بسم الله أوله وآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة. رواه أبو داود. وإذا فرغ من الأكل حمد الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وكيفية الحمد كما ورد في الحديث: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. رواه الترمذي وأبو داود. أو يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. رواه أبو داود والترمذي. ومن آداب الأكل أن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه. فقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم والترمذي. ومن آداب الأكل أن يأكل بثلاثة أصابع، ولا بأس بالأكل بالملعقة، ولا يمسح يده حتى يلعقها، لحديث الكعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. رواه مسلم وأبو داود. ومن آداب الأكل مسح الإناء الذي يؤكل فيه، وأكل ما تناثر من الطعام إذا كان ذلك في محل طاهر نظيف، وأن يغض طرفه عن جليسه لئلا يستحي منه. قال الإمام أحمد رحمه الله: يأكل بالسرور مع الإخوان، وبالإيثار مع الفقراء، وبالمروءة مع أبناء الدنيا، وبالتعلم مع العلماء. ويسن غسل يديه قبل الطعام، ويكره الأكل من وسط الصحفة أو أعلاها، ويكره في الأكل فعل ما يستقذره من غيره كرد شيء من فيه إلى الإناء، كما يكره مدح طعامه وذكر قيمته وغلائه وأنه اشتراه بكذا وكذا أو تعب في تحصيله من كذا، كما يكره عيب الطعام واحتقاره، بل إن اشتهاه أكل منه وإن رغب عنه تركه. ويكره القران فيما جرت العادة بأكله أفرادا، ويكره كثرة الأكل، وإن علم أنه سيضره فهو حرام. وقد روى المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الترمذي وصححه. وعن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت إليه يوما رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع لا تدخل علي هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم يأكل في معي واحد، والكافر أو المنافق يأكل في 7 أمعاء. رواه البخاري ومسلم. ويكره كثرة التجشؤ بحضرة الناس لما فيه من أذاهم، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه الترمذي. وكان لابن عمر صديق من أهل العراق، فأهدى إليه دواء اسمه جوارش، فقال له ابن عمر: ما يصنع بهذا الدواء؟ فذكر أنه يهضم الطعام إذا شبع الإنسان، فقال ابن عمر: لا حاجة لي فيه، والله ما شبعت منذ كذا وكذا. ويكره للآكل نفض يده في الإناء وتقريب رأسه منه عند تناول اللقمة حتى لا يتساقط من فيه شيء في الإناء. ويستحب لمن أكل مع جماعة مراعاتهم، فلا يقوم حتى يرى أنهم قد اكتفوا وأنهم قد أخذوا حقهم من الطعام. أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.